أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الرابع الذي تعرض له المصنف، وقد تعرض له في بحث المعنى الحرفي فنشير له إجمالا للتذكير، وهو أنه نقض الآخوند على مسلك المشهور القائلين بأن المعنى الموضوع له لفظ الحرف هو معنى جزئي، حيث إن الحرف وضع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، فأشكل عليهم بأنه إذا كان اللحاظ موجبا لتقيد المعنى الموضوع له اللفظ، فأولا لا فرق في ذلك بين الاسم والحرف، إذ كلاهما يوجد فيهما لحاظ، غايته اللحاظ في الاسم استقلالي وفي الحرف آلي، وحينئذ إذا كانت الآلية في الحرف توجب تقيد المعنى الموضوع له اللفظ، فالاستقلالية في الاسم توجب تقيد المعنى الموضوع له الاسم، فما لكم كيف تحكمون؟ فهل الباء هنا تجر وهناك لا تجر؟ إذن اللحاظ إن كان مأخوذا فيهما، إن كان مأخوذا في الحرف فيلزم أن يكون مأخوذا في الاسم أيضا. الإشكال الثاني بأنه لو كان اللحاظ مأخوذا قيدا شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ، للزم أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ من قبيل الكلي العقلي، والكلي العقلي لا ينطبق على الخارج، لأن وعاء تقرره ووجوده الذهن، إذ بناء على مسلككم سيكون المعنى الحرفي هو الابتداء المقيد بإلحاظ باللحاظ الآلي، واللحاظ وعاءه وين؟ وعاءه الذهن، والمقيد بالذهني سيكون شنه؟ ذهنيا، فيكون من قبيل الكلي العقلي الذي لا ينطبق على الخارج، ومقتضى عدم انطباقه على الخارج أنه لا يمكن تحقق المأمور به أو المنهي عنه في الخطابات الشرعية. فلو قال الشارع سر من البصرة إلى الكوفة، فإنه هنا السير، ركزوا، والبصرة والكوفة، وإن كانت هي في نفسها معاني اسمية، ولكن بلحاظ الجمل والهيئات التركيبية تكون مقيدة بمعنى، تكون مقيدة بالمعنى الحرفي، إذ ليس مطلوب طبيعي السير، بل السير المقيد بكونه من وين؟ من البصرة. وحيث إن من، وهو القيد، قد أخذ فيه اللحاظ، فيلزم أن يكون السير قد أخذ فيه اللحاظ، لأن المقيد بالقيد، أن المقيد بشيء وذاك الشيء فيه قيد، يكون قيدا للأول. صحيح؟ نظير أن يقول الشارع صلي بشرط اللباس، بشرط الستر، بشرط الستر، والستر مشروط بكونه بلباس غير مأكل شنو ألا، فهذا من أن الصلاة مقيدة بأن لا تكون في شنو، في لباس غير مأكل اللحم، لأن المقيد بقيد مقيد بذلك القيد. هنا أيضا عندنا معنى اسمي مقيد بأن يكون حاصلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الابتداء الحرفي، والابتداء الحرفي فيه قيد، فيلزم أن يكون المعنى الاسمي مقيد بهذا القيد. فيلزم أيضا أن المعاني الاسمية تكون مقيدة بقيود ذهنية فلا تنطبق على الخارج. ملتفتين؟ إذن المشكلة ليست فقط في عدم انطباق المعاني الحرفية على الخارج، بل حتى المعاني الاسمية لن تنطبق على الخارج، لأن المعاني الاسمية مقيدة بالمعاني الحرفية المقيدة باللحاظ، فسيكون المعنى الاسمي مقيد بشنو؟ باللحاظ. إذن بناء على كلامكم لا يتحقق مصداق لماذا للسير من البصرة إلى الكوفة، بل حتى في الجملة الخبرية عندما قلت سرت مسر، الآن سرت من البصرة إلى الكوفة، فإن المراد في مقام الإخبار ليس الإخبار عن طبيعي السير، وإنما الحكاية والإخبار عن حصول سير خاص وحصة خاصة متقيدة بمن وإلى، وحيث أن من وإلى فيه اللحاظ فيكون السير فيه أيضا لحاظ. فيلزم على كلامكم أن لا ينطبق، أن لا تنطبق المعاني الإسمية فضلا عن المعاني الحرفية على الخارجيات. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. قال، خلنا نقرأ العبارة. قال فعلم بلي، ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب. أنا مراعيكم أم شيخنا العظم سوى أخون مراع الطلبة، قال بما يناسب المقام وإلا البحث المفصل في محله. قال لأجل الاضطرار، تعميم في الاستطراد، حيث استطردنا إلى البحث عن الفعل وفرقه مع الاسم، الآن لأجل التعميم لباقي الأقسام ماذا نفعل؟ نستطرد في الحرف للتفريق مع ماذا؟ للتفريق مع الاسم، لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، تمام أقسام الكلمة. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، شرحنا أمس المطلب، إلا أنك عرفت فيما تقدم في بحث المعنى الحرفي عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ما لم يلحظ فيه، يعني لم يلحظ فيه المعنى واحد كلاهما موضوع لكل الابتداء، ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية، لم تلحظ لا قصد الاستقلال في المعنى الاسمي ولا شنو ولا عدم الاستقلال في المعنى الحرفي، وإنما الفرق هو أن الحرف وضع لغاية أن يستعمل، وضع ليستعمل، تذكروا المطلب العبارة، هي ليستعمل مو معنى أنه قيد في المعنى الموضوع له، لا لا، أنه غرض في مقام غاية الوضع تحقيق غرض في أي مقام؟ في مقام الاسم الاستعمال، هي لام الغاية، لام الغاية. وإنما الفرق هو أن الحرف وضع لغاية أن يستعمل، وأريد من الحرف معناه ولا معنى كما نسب إلى بعض اللغويين ونسب إلى الرضي، وأريد منه معنى حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غير الحرف اللي هو الاسم ليستعمل، وأريد منه معناه بما هو هو، يعني ليس معنى حالة شنو لغيره، وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بها إنما اعتبر في أي محل لحاظ، وعدم اللحاظ وين مرحوظ؟ في طور عالم الاسم الاستعمال، إنما اعتبر في جانب الاستعمال، ولهذا قلنا الفارق عرضي لو ذاتي، الفارق عرضي بل لأنه الاستعمال لحاظ واللحاظات على ملحوظ واحد
فالملحوظ متحد واللحاظات مختلفة، وهذا معناه أن الفارق عرضي وليس فارق ذاتي. فليوعد إنما ولوعدم الاستقلال بها إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي في مقام الاستعمال لما كان مجازا، لأنه يكون استعمالا بلا علقة وضعية، والاستعمال بلا العلقة وضعية يكون خطأ كما بينا هذا مفصلا في بحث المعنى الحرفي. لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له، وإن كان استعمال بغير ما وضع له، لكن ليس كل استعمال بغير ما وضع له يكون شنو؟ يكون في ماذا؟ يكون في ما لا وضع له مجازا يعني. فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي، لأن الألفاظ موضوعة لكلي الابتداء لطبيعي الابتداء، فالمعنى الموضوع له اللفظ وإن قبل من قبيل الكلي الطبيعي. يصدق على كثيرين ومقيدا، يعني إذا لاحظنا المعنى حال كونه مقيدا باللحاظ الاستقلال أو الآلي ماذا يصير؟ كلي طبيعي كلي استقلال شنو؟ كلي عقلي، لأن المقيد بقيد ذهني يكون من قبيل الكل الطبيعي كما شرحنا وقلنا. هل هذا يتوافق مع الاصطلاح؟ لا يتوافق مع الاصطلاح. هل اصطلاح الكل الطبيعي كل شيء مقيد بشنو؟ كل العقلي. الكل العقلي هل هو كل مفهوم وطبيعة مقيدة بأمر ذهني، أو أن الاصطلاح للكل الطبيعي هو خصوص الطبيعي المقيد بالكلية، كما لو قلت الإنسان كليان. فالمجموع بين الموضوع والمحمول الموصوف والوصف هذا يسمى بالكل العقلي. هذا المطلب شرحناه هناك، فلاحظ همته يعني هناك. وإن كان بملاحظتي أن لحاظه وجوده ذهنان كان جزئيا شنو؟ ذهنيا، لأن الجزئية الحقيقية يعني التشخص إنما نشأ ببركة شنو؟ ببركة اللحاظ. وهذا وين يحصل اللحاظ؟ في أي مرتبة؟ مرتبة الاستعمال. فلا تنافي سيدنا بين كون المعنى من جهة كل طبيعي ومن جهة يكون جزئي حقيقي يعني شخصي لاختلاف الحيثية كما بينا بالأمس. وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. بعضهم أشكح القاعدة قال الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، مو الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فكيف تقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد؟ إذا نفس الشيء يعني كأنك تقول الشيء ما لم يوجد لم يوجد، لا معنى له لهذه القاعدة. فقال هذا، قال بعض الأعلام أن التشخص إما قصدكم نفسه الوجود، يعني كأن الشيء ما لم يوجد لم يوجد، الشيء ما لم يكن طويل ليس بطويل، الشيء ما لم يكن قصير ليس قصير. هل قاعدة ما لها معنى أصلا؟ إذا قلت لا التشخص غير الوجود، فإنه المدار في الواقعية على الوجود، فكيف تقول الشيء ما لم يتشخص لم يوجد؟ تقول الشيء ما لم يوجد لم يتشخص. هذه القاعدة لها أساس سابق، هذه القاعدة موجودة في كلمات قبل الفارابي يقولون. ومراد من التشخص في قاعدته غير التشخص الذي يرون أصحاب مسلك المشاع، لأنهم كانوا أن التشخص بشنو؟ بالعرضيات، فيقول العرضيات بها التشخص، فكانوا عبء الشيء ما لم يتشخص يعني ما لم يكن له لوازم عرضية لم يوجد، لأن الوجود بالتشخص. إذن لما جاء الفارابي قال الفارابي بأنه لا التشخص بشنو؟ التشخص بالوجود لا بالعرضيات. فقالوا فبقى على هالقاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فبحثوا هنا على مسلك الفارابي، لأن الفارابي له كلمات ينفي القاعدة هذه، يقول الشيء ما لم يوجد لم يتشخص يعني ما لم يوجد لم يتشخص بما تعرفه من التشخص، يعني له لوازم شنو؟ لوازم التشخص. إذن جاء أصحاب الحكمة قالوا بقى على القاعدة الأولية، قالوا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وفسروا التشخص بشنو؟ بالوجود، لأن التشخص قالوا بالوجود. فهل هناك معنى محصل للقاعدة إذا فسرنا التشخص بالوجود أو لا؟ راجعوا ما ذكروه في محل في محله، أنه المساوقة والمساوات، والمراد من المساوقة، وهل المساوقة يشترط فيها اختلاف الرتب، اتحاد الرتب، هذا كله في الأبحاث، وين أبحاث الفلسفية. والظاهر أن هذا الإشكال ناشئ من عدم الالتفات إلى فكرة المساوقة وحقيقة المساوقة في المفاهيم الفلسفية، لأن جميع المفاهيم الفلسفية فيها بينها مساوقة. ومن جهة المساوقة لا فرق بينهما بلحاظ عالم، وإن وجد فرق بينهما بلحاظ عالم آخر. راجعوا ما ذكر في محله. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان هذا الوجود أي وجود بالوجود الذهني. خب اصطلاح الوجود الذهني، هل محقق للتشخص أو الوجود الذهني هو لحاظ المفهوم بما هو عاقٍ عن الخارج، لا لحاظ تعلق اللحاظ بالمفهوم. تذكرون حيثيات أمس قلنا تارة أن الحظ المفهوم من حيث أنه تعلق به اللحاظ، هذا هل يقال عنه وجود ذهني؟ يقول الوجود الذهني له كإطلاق، له إطلاقان. تارة يعبر بالوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، يعني لا خارجية له لا واقعية له، فهنا يلحظ هذا بلحاظ مرآتي. وتارة يعبر بالوجود الذهني، يعني الوجود ماذا ما به التقرر في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ الخارج. هنا ماذا أي مراد؟ أي معنى؟ معنى الثاني لا المعنى الأول. هي كلها في الفلسفة، نتذكر المطالب الفلسفية. قال، ولهذا أصعب بحث في البداية أي بحث الوجود الذهني، وأدق من النهاية. بحث الوجود الذهني في البداية أدق من النهاية، فلو أخره للنهاية كان أرفق بالطلبة، خصوصا تعرض إلى كلام المنظومة اللي هو صعب. المهم، فافهم وتأمل، ولعله إشارة لهذه الحيثيات الفلسفية. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الغلط أو من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداها فإنه عام. وليت شعري يا شيخ جعفر ما موجود اليوم، وليت شعري شيخ جعفر ما جانستان اسلام، وليت شعري يعني يا ليتني علمت، وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكن قصد الاستقلالية في الاسم موجبا له؟ وهل يكون ذلك إلا لكوني، يعني يكون الجزئية إلا لكون، وهل يكون ذلك أي ذلك يعني عدم قصد الاستقلالية إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل يعتبر في مقام الاستعمال، فلما لا يكون في الحروف كذلك؟ شنو الفارق؟ كيف؟ وإلا هي إيش نقضي؟ لزم أن يكون معاني المتعلقة، يعني ما يتعلق بها شنو؟ الحروف، ماذا؟ غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. هذا إشارة إلى المعاني الإسمية، لأن المعاني الإسمية تتعلق بالمعاني الحرفية في مقام الاستعمال. سرت من البصرة، السير المقيد بكونه من البصرة، فإذا كان المعنى الحرفي مقيد باللحاظ والمعنى الاسمي مقيد بالمعنى الحرفي المقيد باللحاظ، فيلزم أن يكون المعنى الاسمي مقيد باللحاظ والمقيد باللحاظ كل عقلي لا وجود له في الخارج. هذه الحيثية ما أشار لها هناك، هذه الحيثية المعلومة لم يشر لها في ذاك المطلب، لأن إشكال كان عدم انطباق المعاني الحرفية على الخارج، نوزع عدم انطباق المعاني الاسمية على الخارج. ولهذا في الإعادة إفادة، لا يخلو من إفادة جديدة. قال وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات عقلية، والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن. أعطني مثال مطلق، قال فالسير مع أن معنى اسمه فالسير والبصرة والكوفة، في قوله سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها، لتقيد السير والبصرة والكوفة بما اعتبر فيه القصد وهو المعنى الحرفي والمقيد بالمقيد مقيد. فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. وبما حققنا، الآن يرجع للمطلب، لا تهافت بين الجزئية والكلية، وبما حققنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي، هذه الجزئية ناشئة من اللحاظ في عالم الاستعمال، واضح؟ بل الاسم أيضا، لأن الاسم أيضا جزئي لن يتعلق به شنو؟ اللحاظ في عالم الاستعمال. والصدق على كثيرين، والصدق على كثيرين ناشئ من مقام الكل الطبيعي، يعني المعنى بما هو هو، المعنى الموضوع له اللفظ بما هو هو. وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد، في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، وكليته بلحاظ نفس المعنى. وهذا الإشكال، الجمع بين الجزئية والكلية، هل مختص بالحروف أو يأتي بالأسماء؟ يأتي في الأسماء. قال ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال الجمع بين الضدين الكلية والجزئية، ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدف بالحرف بل يعم غيره، وهو التفريق بين عالم اللحاظ وبين عالم شنو؟ عالم المعنى الموضوع له اللفظ. فتأمل في المقام فإنه دقيق، متأمل الإشكال، تأمل فإنه دقيق، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام، ومزال الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام. الحين خمس مرات أتذكر يذكرها في الكفاية، هي المرة الثانية خمس مرات يذكر بحث المعنى الحرفي، يعني ينظر كما يشكرون على إشكالات، يمكن يجي طالب جديد ويعيد بحث خارج مال الشيخ مال أخون. هذا آخر كتاب كتبه، الكتاب الذي أول كتاب الفوائد، أيام دراسته يوم يدرس كل واحد يسوي له فوائد، فوائد أصولية من هنا وهناك، مو كتاب ده. يعني مو كتاب مفصل، ليس كتابا أصوليا من أول، لا بعض المطالب فوائد لعل عنده إشكال من هذا ذكره في أول كتابه، أول حياته، هذا الإشكالات كتبها، واضح؟ في قبل، يعني قبل ما يتوفى يقولون بثلاثين أربعين سنة كان عنده هذه النظرية، بقت معه إلى آخر حياته، أربعين سنة ملتزم بهذه النظرية أو ثلاثين سنة، ولم يزلزله أحد، مع أن تحت تلامذته كبار في الدرس، مع أنه ما وافق أحد من تلامذته، لكن لم يستطع أن يقنعه الظاهر، وهو لم يقنعهم. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، يقول والإعادة، تزعل، والإعادة مع ذلك لما فيه من الفائدة والإفادة، جبنا مطالب جديدة، فافهم، وحكات فافهم يعني ليس فيه، إشارة إلى أنه ليس فيه فائدة. عليه هذا تمام الكلام. نعم، لا ماكو اشكالات، كلام مباني دقيقه. هذا تمام الكلام شيخنا العزيز في المقدمه الثالثه. المقدمه الرابعه، في هذه المقدمه الرابعه يتعرض في الكلام الى ما نسب الى الفاضل التوني، بل هو الظاهر مذكور في كلماته في شرح الوافية، أسوى في كتاب الوافية صفحة 62. الكلام يقع في مقامين، المقام الأول بيان نظرية الفاضل التوني، والمقام الثاني مناقشة ما أفاده الفاضل التوني. كان كتاب الفاضل التوني مثل كتاب القوانين، مثل كتاب الكفاية في ذاك الزمان، يعني الحواشي والشروح على أي كتاب الفاضل التوني. نعم، كان كتاب أصولي معروف ولهم حواشي، صدر الدين الرضوي له حاشية مفصلة على كتاب الفاضل التوني، يناقش فيها مسلك الأصوليين وينتصر للإخباريين. والشيخ العظم كثير ما ينقل منه وهو مخطوط للآن ما طبع، ومن الكتب الموسعة كتاب ماذا، كتاب شرح الوافية للفاضل، شرح الوافية لصدر الدين الرضوي، والكتاب نفسه للفاضل التوني أيضا لشروح أخرى هذا الكتاب. على أي حال، الفاضل التوني ذكر بأنه النزاع في المشتق يدور مدار المبدأ، حيث إن المشتق كما عرفت عنوان منتزع ينتزعه الذهن من ملاحظة اتحاد وانضمام المبدأ مع الذات. فيقول الفاضل التوني لا بد أن نلاحظ المبدأ الذي نعبر عنه بالمصدر ما يدل على الحدث. فالمبادئ على أقسام، تارة يكون المبدأ من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام والقعود والتكلم والركوع، فينضم المبدأ الذي يكون من قبيل الفعل الخارجي إلى الذات، كما لو انضم القيام إلى الذات فننتزع عنوان سيدنا قائم، فعنوان قائم، عنوان راكع، عنوان متكلم، عنوان كذا، هذه العناوين مبادئها ملحوظة فيها الأفعال الخارجية. وفي هذا القسم يقع النزاع، ويصح أن نتنازع بأن المشتق هل هو حقيقة، هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو هو حقيقة في الأعم مما هو متلبس وممن قضى عنه التلبس. وهنا في هذا القسم يلاحظ المبدأ على نحو الفعلية كما يعبر، المبدأ هنا يلاحظ على نحو الفعلية لأنه من قبيل الأفعال الخارجية. هذا قسم أول. القسم الثاني، المبدأ الذي يكون من قبيل الملكاء، والمراد من الملكة عنده هي القوة والاستعداد. فتوجد بعض المشتقات المبدأ فيها لوحظ على نحو القوة والاستعداد، كما في الاجتهاد والهندسة والفتح، فتقول مجتهد، مهندس، مفتاح، مكنسة. هنا يقول هذه المبادئ قد لوحظت على نحو القوة والاستعداد. فالمراد من المجتهد ما فيه قوة الاجتهاد، والمهندس ما به قوة الهندسة، والمفتاح ما به استعداد الفتح، والمكنسة ما بها استعداد الكنس. الواحد مرة اشتريت لزوجتي مكنسة، تقول هي مو مكنسة هذه، قلت له ليش؟ ينطبق عليها عنوان الكنس. تقول لا اصلا ما اسوي شيء، بس طلع هواء. فاستعداد قوها ماكو بيها حق يسمى مكنسة. هذا ماذا؟ هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث، شيخنا يا شيخ حسن لا تتعب من المطالب العلمية فإنها تقوي تفتح النفس. ما يكون المبدأ الذي يكون من قبيل الحرفة والصنعة، من قبيل الاحتراف، كما في البناء فتقول بناء، كما في الخياطة كتقول خياط، حداد، نجار. فإن المبادئ هنا لوحظت على نحو الحرفة، فالمراد من البناء ما هو؟ من أخذ البناء حرفة لا، وليس المراد من البناء ما فيه قوة والاستعداد للبناء، ولكل البنائين عندنا قوة استعداد للبناء. لا، ما في من أخذ البناء حرفة، لا. كذلك الصباغ من أخذ الصباغ حرفة، لا. الحداد من أخذ الحدادة حرفة، لا. هذا شنو هذا النحو الثالث، وهذا اللي همنا في أنحاء أخرى ما تهمنا الآن. يقول الفاضل التوني: إذا عرفت بأن المبادئ مختلفة فإن النزاع إنما يصح في النحو الأول، ولا يصح النزاع أو ليس محل النزاع بعبارة أدق الثاني والثالث. فإن كان المبدأ قد لوحظ على نحو الفعلية كما في الضارب كما في القائم، هنا وقع النزاع في مثل هذا المورد أنه بعد الانقضاء هل هو حقيقة أو مجاز. وأما في مثل ما أخذ على نحو القوة كالمجتهد كالمفتاح كالمكنسة، وما أخذ على نحو الحرفة والصنعة كالحداد والنجار، هذا لا خلاف فيه بين الأعلام أن المشتق ينطبق حقيقة على من انقضى عنه التلبس، بل حتى على من لم يتلبس أصلا شيخنا. فلو فرضنا في مورد الملكة أن الشخص إلى الآن لم يتلبس فعلا بالاجتهاد الفعلي، فلم يتحقق بعد منه اجتهاد فعلي، بل فضلا عما لو اجتهد فعلا ثم نام فانقضى عنه فعلية التلبس بشنو بالمبدأ، فإنه لا إشكال عند أحد أن الإطلاق لفظ المجتهد عليه حقيقة لو مجاز حقيقة. وكذا في النجار، النجار الصباغ إذا انتهوا من عملية النجارة والصباغ وأكلوا وناموا انقضى عنهم التلبس بالمبدأ فعلا، ومع ذلك ينطبق عليهم اللفظ حقيقة، ولا يمكن أن يتوهم متواهم فضلا عن عالم بأن هذه المشتقات التي أخذ فيها المبدأ على نحو القوة والاستعداد أو الحرفة ماذا مخصوصة بخصوص المتلبس بها شنو فعلا، فإن هذا واضح البطء البطلان. ولهذا خص النزاع بما كان من قبيل الأول. والفرق سيدنا نركز بين ما ذكره الفاضل التوني وبين ما ذكره صاحب الفصول في نكتة مهمة. ما ذكرنا الكلام قبل صاحب الفصول، لكن بينهم فرق. وحاصل الفرق أن صاحب الفصول وضع يده على الهيئات فقال كل ما كان من قبيل ما عدا اسم الفاعل، هيئة اسم الفاعل وما في معنى، كله خارج عن محل النزاع، ولم يلحظ حيثية المبدأ. تفتي المطلب؟ ولم يلحظ حيثية المبدأ. وأما الفاضل التوني فيقول يا صاحب الفصول، كان متقدم، يا صاحب الفصول ليس هكذا تؤكل الكتف، بل لا بد أن تضع يدك على خصوصيات المواد لا على حيثية الهيئات، فتخرج وتدخل بلحاظ الهيئة. فينبغي لك أن تقول هذا مشتق له مبدأ، فنأتي إلى المبدأ، فإن كان المبدأ سنخ مبدأ ماذا ليس من قبيل الأفعال الخارجية، فحينئذ لا معنى للنزاع فيه، وإنما النزاع في الأفعال الخارجية التي حينئذ يصدق أن يقال ويتنازع فيها أن بعد انقضاء ماذا بعد انقضاء المبدأ عن الذات هل حقيقة أو مجاز. فقد ندخل شيء من اسم المفعول، وقد نخرج شيء من اسم الفاعل بلحاظ المبدأ. شفتي مطلب؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده الفاضل التوني. والمقام الثاني الجواب عما أفاده قدس سره. اتضح من الأبحاث السابقة عندما ناقشنا كلام صاحب الفصول وعندما تعرضنا إلى كلمات الميرزا النائيني، تذكرون يوم كامل مفصلان، وأتينا هنا بكتاب المحاضرات، تبين عدم تمامية هذا المسلك الذي ذهب إليه من؟ الفاضل التوني. تذكر سيدنا وش كان المطلب؟ ليش اتضع؟ اللبيب بالإشارة يرحمون، وأنت أزيد من اللبيب إن شاء الله. حيث ذكرنا بأن النزاع في بحث المشتاق ليس في المادة وإنما في الهيئة، فبحثنا في المشتقات أن هيئة المشتق هل هي سنخ هيئة موضوعة للأعام أو لخصوص المتلبس، لا بشرط من جهة المادة. فإدخال المادة في البحث كإدخال النطق، إدخال الحيوانية، ليس فنيا. وإن شئت التفصيل أكثر فنقول محل البحث عندهم أن هيئة المشتق موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم منه وممن قضى عن، كل مبدأ بحسبه، كل مبدأ بحسبه. فإذا أتينا إلى المبادئ من قبيل القسم الأول التي تكون من أي قبيل؟ من قبيل الأفعال الخارجية، ركزوا، فمعنى انقضاء التلبس عن فمعنى انقضاء تلبس الذات عن المبدأ ارتفاع الفعل الخارجي آنما. إذا ارتفع القيام آنما فصار قائما قاعدا، إذا ارتفع القعود فصار قائما، إذا ارتفع التكلم فصار ساكتا. هذه الأفعال الخارجية معنى التلبس بها أن يكون فعلا في حالة الفعل بها، ومعنى الانقضاء عنها رفع يده عن فعله الخارجي. فحينئذ يقع النزاع في القسم الأول بالبيان الذي ذكرته. تفتين؟ أما المبدأ من القبيل الثاني هو مبادئ التي أخذت على نحو القوة والاستعداد على نحو الملكات. معنى التلبس الفعلي بالمبدأ أن يكون متلبسا بالاستعداد والقوة. متى ما كانت الذات متلبسة بالمبدأ على نحو القوة والاستعداد يقال تلبست في الحال. ومعنى انقضاء التلبس عن المبدأ زوال الاستعداد وزوال القوة. فمثلا المفتاح تلبس المبدأ به بمعنى أن له استعداد وقوة لشنو؟ للفتح. ومعنى انقضاء التلبس أن المفتاح لو زالت أسنانه مثلا بحيث لا قابلية له للفتح الآن، فهنا يقع النزاع، هل المفتاح يطلق على من زال عنه التلبس بالمبدأ بحسبه أي زالت عنه القوة والاسم والاستعداد، فيمكن أن نوقع النزاع حينئذ. وكذا وإن وليس معنى النزاع أنه يتلبس بالفعل الخارجي، لأن نحو المبدأ ليس من قبيل الأفعال الخارجية الملحوظة بل من قبيل القوة والاستعداد. فقياس المبدأ الذي لوحظ فيه القوة والاستعداد على المبدأ الذي لوحظ فيه الفعلية قياس مع شنو؟ مع الفاء الفارق. وكذا القسم الثالث ما كان على نحو الحرفة، فليس المراد من الفعلية أن يتلبس فعلا في الخارج بالنجارة الفعلية حتى يقال له نام، هل هو يقال نجار أو لا يقال نجار، ليس هذا هو معنى البحث. معنى التلبس الفعلي أنه ما زال ممتهنا لحرفة شنو؟ لحرفة النجارة. لو ترك النجارة وصار صباغ كما بعض الأشخاص كان شنو كان نجارا كان حدادا، راح أنا أقول أترك الحدادة والنجارة أروح أشتغل شغلة ثانية. بعد زوال المهنة والحرفة هل يقال عنه نجار الآن فعلا أو لا يقال عنه نجار؟ فلا يصح قياس المبادئ كلها على مثل الضار وعلى مثل القيام، بل كل بحسبه. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة، فقط نقرأ العبارة. قال إن والنقطة كلها أن محل النزاع في الهيئات لا في المبادئ، فخصوصية المبادئ لا علاقة لها بمحل البحث. قال إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة، ملكة عطف تفسير للقوة، وفي بعضها فعليا الحاء ثلاثة، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب وين هيئة. أخذها من ذكر قال إن النزاع في وين الهيئة مو في المادة، بحسب الهيئة أصلا. فأيها الأخ ليش طلعت هناك المواد هناك بحيثية ناظر من بحيثية أخرى ناظر فتأمل ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، ما هو إطلاق حقيقي على المتلبس أو المنقضى كما لا يخفى. غاية الأمر أنه يختلف التلبس به بالمبدأ في المضي أو الحال، فيكون التلبس بالمبدأ فعلا حقيقتان مو فعليا لا فعلا يعني حقيقتان، لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس إلى الحال. إلا لأنه ما تلبس فعلا بالحال، هو عند قوة الاجتهاد ما تلبس بالاجتهاد الفعلي، أو ان تلبس لكن قضى عنه، يعني بمعنى قضى عنه شنو يعني فعليا، يعني كان يجتهد الصبح وينام في الليل. هنا هل يقال هذا لا يرفع عنوان الإطلاق الحقيقي؟ وضع عبارة. ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.